بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله،
ليلة الاثنين
29 من شهر ربيع الأول لعام 31,400 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، أن نستضيف عبر الهاتف فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى، المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، في كلمة توجيهية للشباب في دولة قطر. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وبعد، فأحمد الله ربي لا إله غيره الذي هيأ لنا ولكم هذا اللقاء، ونسأله جل في علاه المزيد من فضله. وهذا اللقاء أيها الإخوة الكرام، هو تطبيق عملي لما أوصى الله جل وعلا به عباده المؤمنين ووجههم إليه بقوله جل في علاه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذا من التواصي بالحق ومن التواصي بالصبر، فنسأله جل وعلا أن يرزقنا جميعا الإخلاص بالقول والعمل، إنه سميع مجيب. والكلمة أيها الإخوة، أو الكليمة التذكيرية حول قضية أراها من الأهمية بمكان، خاصة في مثل هذه الأزمان، زمن الغربة وغربة الحق وأهله، إذ الصوارف عن الحق كثيرة والملهيات أكثر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد رغبت في أن أذكركم بأمر مهم جدا، لا إخال سنيا بمكان من الأمكنة إلا ويحتاجه. إذا ما تأملت ونظرت وشرقت أو غرفت إلا وجدت أهمية هذا الموضوع وحاجة الناس إليه. خاصة كما قلت إذا ما رأى الإنسان وشرق وغرب من تسلط دعاة الشهوات أو دعاة الشبهات، وكل يضرب بقوة وبعمق لتتزلزل هذه القضية المحورية الجوهرية المفصلية، فهي قضية من القضايا الكبرى، وإهمالها وإغفالها خطيئة وإذابة لأمر عظيم وجسيم يختص بالاعتقاد والتعبد لله جل وعلا، إذ مما يدخل تحته اعتقاد أو عقيدة الولاء والبراء، ويدخل تحته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدخل تحته شعيرة التواصي بالحق والتواصي بالصبر، ويدخل تحته ويدخل تحته ويدخل تحته الكثير والكثير. أقول يضربون في هذه المسألة بعمق، وكثر الناعقون والمتكلمون والمتفيقهون والمتشدقون ليصرفوا أهل الحق عن الحق، بل ويزلزلوا ويزعزعوا الحق الذي يعلمون ويعرفون. وما ذلك منهم إلا عندما وجدوا ولمسوا ضعفا من حملة الحق وأهله، فلا تقوى شوكة أهل الأهواء والبدع وأهل السوء ودعاة الشهوات أو الشبهات إلا في حين غفلة وضعف شديدين من أهل الحق وحملته، فما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم أنه لا تظهر السنة في مكان ويقوى أهلها إلا وضعفت البدعة أو كادت أن تختفي، وكلما ضعفت السنة وضعف حملتها وضعفها إنما بسبب ضعف حملتها قويت البدعة، يعني مسألة طردية، تقوى هذه تضعف تلك، تضعف هذه تقوى تلك، وهكذا. فيا لغربة الإسلام وحملة الحق ودعاته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الضرب أيها الأحبة والنيل كما قلت من الحق وحملته يضرب بعمق وبقوة لمن تذكر وتأمل، وهذا من اشتداد الغربة التي أخبر عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المخرج في السنن وغيره: إن الإسلام بدأ غريبا، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. قد وعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغرباء بأن طوبى للغرباء، وهؤلاء الغرباء إنما سموا غرباء لا لشيء، إنما السبب في ذلك بعدهم عما عليه الناس من الهوى والضلال والإضلال، بعدهم عن الشهوات والشبهات. ذنبهم في نظر هؤلاء اقتفاؤهم السنة ولزومهم السنة. وفي أمثال هؤلاء يقول الإمام الهمام العلم المقدام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله وغفر له في كتابه العظيم مدارج السالكين، عندما تكلم شارحا عن الغربة وأهلها وحديث الغرباء، قال: المؤمنون في أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم في المؤمنين غرباء، وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع فيهم غرباء، يعني في أهل العلم، الضمير في قوله فيهم أي في أهل العلم. والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة، ولكن هؤلاء هم أهل الله حقا، فلا غربة عليهم، وإنما غربتهم بين الأكثرين الذين قال الله تعالى فيهم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال: فأولئك هم الغرباء من الله ورسوله ودينه، وغربتهم هي الغربة الموحشة، وإن كانوا هم المعروفين المشار إليهم. ثم ذكر رحمه الله بعضا من صفات هؤلاء، قال: ومن صفات هؤلاء الغرباء الذين غبطهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما هي صفاتهم؟ قال: التمسك بالسنة إذا رغب عنها الناس، وترك ما أحدثوه وإن كان هو المعروف عندهم، وتجريد التوحيد وإن أنكر ذلك أكثر الناس، وترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لا شيخ ولا طريقة ولا مذهب ولا طائفة، بل هؤلاء الغرباء منتسبون إلى الله تعالى بالعبودية له وحده، وإلى رسوله بالاتباع لما جاء به وحده، وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقا، وأكثر الناس بل كلهم لائم لهم، فلغربتهم بين هذا الخلق يعدونهم أهل شذوذ وبدعة ومفارقة للسواد الأعظم. بل الإسلام الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره، وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة، فالإسلام الحقيقي غريب جدا، وأهله غرباء أشد الغربة بين الناس. وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جدا غريبة بين 72 فرقة ذات أتباع ورئاسات ومناصب وولايات لا يقوم لها سوق إلا بمخالفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فإن نفس ما جاء به يضاد أهواءهم ولذاتهم، وما هم عليه من الشبهات والبدع التي هي منتهى فضيلتهم وعلمهم، والشهوات التي هي غاية مقاصدهم وإراداتهم، فكيف لا يكون السائر إلى الله تعالى على طريق المتابعة غريبا بين هؤلاء الذين قد اتبعوا أهواءهم وأطاعوا شحهم؟ إلى أن قال: فإذا أراد المؤمن الذي قد رزقه الله بصيرة في دينه وفقها في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأراه ما الناس فيه من الأهواء والبدع والضلالات وتنكبهم عن الصراط المستقيم، الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. فإذا أراد أن يسلك هذا الصراط فليوطن نفسه على قدح الجهال وأهل البدع فيه وطعنهم عليه وإزرائهم به وتنفير الناس عنه وتحذيرهم منه، كما كان سلفهم من الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه صلى الله عليه وآله وسلم. فأما إن دعاهم إلى ذلك وقدح فيما هم عليه فهنالك تقوم قيامتهم ويبغون له الغوائل وينصبون له الحبائل ويجلبون عليه بخيل كبيرهم ورجله. فهو غريب في دينه لفساد أديانهم، غريب في تمسكه بالسنة لتمسكهم بالبدع، غريب في اعتقاده لفساد عقائدهم، غريب في صلاته لسوء صلاتهم، غريب في طريقه لضلال وفساد طرقهم، غريب في نسبته لمخالفة نسبهم، غريب في معاشرته لهم لأنه يعاشرهم على ما لا تهوى أنفسهم. وبالجملة فهو غريب في أمور دنياه وآخرته، لا يجد من العامة مساعدا ولا معينا. فهو عالم بين جهال، صاحب سنة بين أهل بدع، داع إلى الله ورسوله بين دعاة إلى الأهواء والبدع، آمر بالمعروف ناه عن المنكر بين قوم المعروف لديهم منكر والمنكر معروف. انتهى كلامه رحمه الله، وما أشبه الليلة بالبارحة. فهؤلاء الغرباء كما قلت يشتدوا أو تشتد وطأة أهل الباطل من أهل الشهوات والشبهات على الحق وحملته، فكان لزاما على أهل الحق ودعاة السنة أن يلزموا العلم الصافي وأن يأخذوا بالعلم السني، ففيه العصمة والنجاة والفلاح والسعادة. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: الفوز والسعادة والكمال والفلاح في نوعين، في العلم النافع والعمل الصالح. فيا أحبته ويا إخوته، الله الله في هذا العلم قبل أن يدرس، الله الله تزود منه. فوالله وبالله وتالله ما على سيف العلم والسنة رأس هوى أو شهوة إلا وقطعها، لأنك قد ارتجأت إلى المعصوم. قال الله جل في علاه: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يقول الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله عند هذه الآية من سورة المائدة بقوله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، قال يعني بالنور محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الذي أنار الله به الحق وأظهر به الإسلام ومحق به الشرك فهو نور لمن استنار به، فهو نور لمن استنار به صلى الله عليه وآله وسلم، يبين به الحق. هكذا كان لزاما أن يكون، أن يكون أهل الحق على ذكر من ذلك. والقضية المفصلية الكبرى التي كنت قد أشرت إليها ومهدت إليها بهذا التمهيد هي قضية التميز والتمايز عند أهل السنة. التميز والتمايز، فهذه القضية الكبرى التي يسعى أهل الضلال والهوى والشهوات أن يذيبوها وأن يذيبوا أهلها، فلا تميز عندهم ولا تمايز ومباعدة. الميز والتمييز أيها الأحبة يقال في اللغة هو الفصل بين المتشابهات، ولذا يقال مازه يميزه ميزا وميزه تمييزا. إذا قال تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب، وفي قراءة حمزة والكسائي وغيرهما ليميز الله الخبيث من الطيب. ويطلق التمييز أيضا على قوة الاستنباط وقوة الدماغ والعقل، فإذا يقال فلان عنده تمييز وفلان لا تمييز عنده. قضية التمييز هذه الكبرى القضية العظيمة. وماذا نعني بالتميز؟ تميز أهل السنة وأهل الحق بصفاء الاعتقاد وصحته، وتميزهم بصدق الاتباع. يوحدون المرسل ويوحدون المرسل، فيوحدون المرسل سبحانه وتعالى ويعبدونه حق عبادته، ويوحدون المرسل بصدق الاتباع وتجريده له صلى الله عليه وآله وسلم. يتميزون مع ذلك كله مع سلوك حسن واتباع لسنة في ذلك كله في دقيق الأمر وجليله، لا تفريق في ذلك، لا تفريق في ذلك. تميز بالعبادة والسلوك والمعاملات، تميز باتباع الحق والبحث عنه والانقياد له، وتمايز ومفارقة عن كل ما يضاد الحق، ومفارقة لمن يعاند الحق ويضاده. فترى أهل الحق يتمايزون عن أهل الضلال والكفر والعناد والبدع. الله جل وعلا: الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون أولئك هم الخاسرون. ويقول تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب. ذكر الإمام ابن كثير في التفسير عند هذه الآية قولا نسبه إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ليميز الله الخبيث من الطيب قال يميز أهل السعادة من أهل الشقاء. وذكر عن غيره أنه قال يميز المؤمن من الكافر. ويقول شيخ شيوخنا الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له بقول الله جل وعلا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال رحمه الله وغفر له في قوله جل وعلا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق قال لا تلبسوا لا تخلطوا. قال فنهاهم عن شيئين عن خلط الحق بالباطل وكتمان الحق لأن المقصود من أهل الكتب من أهل الكتاب والعلم أو من أهل الكتب والعلم المقصود تمييز الحق وإظهار الحق ليهتدي بذلك المهتدون ويرجع الضالون وتقوم الحجة ليهتدي بذلك المهتدون ويرجع الضالون وتقوم الحجة على المعاندين لأن الله فصل آياته وأوضح بيناته. لماذا فصل جل وعلا وأوضح؟ قال ليميز الحق من الباطل ولتستبين سبيل المهتدين من سبيل المجرمين فمن عمل بهذا من أهل العلم فهو من خلفاء الرسل وهداة الأمم ومن لبس الحق بالباطل فلم يميز هذا من هذا مع علمه بذلك وكتم الحق الذي يعلمه وأمر بإظهاره فهو من دعاة جهنم لأن الناس لا يقتدون في أمر دينهم بغير علمائهم فاختاروا لأنفسكم إحدى الحالتين انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. قال الله جل وعلا إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. ذكر بعض أهل العلم عند هذه الآية قال أن ما أصاب المؤمنين في تلك الغزوة وهي أحد فحزنتم على ذلك فقد أصاب المشركين جراح وقتل مثل ذلك في غزوة بدر من قبل وتلك الأيام يصرفها جل وعلا بين الناس بما في ذلك من الحكمة. قال: حتى يظهر ما علمه الله، أو حتى يظهر ما علمه الله جل وعلا في الأجل، ليميز الله المؤمن الصادق من غيره، من غيره. وهكذا في آيات كثيرات. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه الفوائد، قال الله جل وعلا: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قال: وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال رحمه الله معلقا على الآيتين الأولى من الأنعام والثانية من النساء، قال: قد بين سبحانه في كتابه سبيل المؤمنين مفصلة، وسبيل المجرمين مفصلة، وعاقبة هؤلاء مفصلة، وعاقبة هؤلاء مفصلة، وأعمال هؤلاء وأعمال هؤلاء، وأولياء هؤلاء وأولياء هؤلاء، وخذلانه لهؤلاء وتوفيقه لهؤلاء، والأسباب التي وفق بها هؤلاء، والأسباب التي خذل بها هؤلاء. وهو سبحانه وجل سبحانه وتعالى الأمرين، يعني طريق المؤمنين وسبيل المجرمين، وجل سبحانه وتعالى الأمرين في كتابه وكشفهما وأوضحهما وبينهما غاية البيان حتى شاهدتهما البصائر كمشاهدة الأبصار للضياء والظلام. فالعالمون بالله وكتابه ودينه عرفوا سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية، وسبيل المجرمين معرفة تفصيلية، فاستبانت لهم السبيلان كما يستبين للسالك الطريق الموصل إلى مقصوده والطريق الموصل إلى الهلكة. فهؤلاء يعني العالمون بالله وبكتابه وبدينه على سبيل التفصيل في المجرمين وسبيل المؤمنين، قال: فهؤلاء أعلم الخلق وأنفعهم للناس وأنصحهم لهم، وهم الأدلاء الهداة. وبذلك برز الصحابة على جميع من أتى بعدهم إلى يوم القيامة، فإنهم نشأوا في سبيل الضلال والكفر والشرك والسبل الموصلة إلى الهلاك، وعرفوها مفصلة. ثم جاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام فأخرجهم من تلك الظلمات إلى سبيل الهدى وصراط الله المستقيم، فخرجوا من الظلمة الشديدة إلى النور التام، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الجهل إلى العلم، ومن الغي إلى الرشاد، ومن الظلم إلى العدل، ومن الحيرة والعمى إلى الهدى والبصائر. فعرفوا مقدار ما نالوه وظفروا به، ومقدار ما كانوا فيه. فالضد يظهر حسنه أو يظهر حسنه الضد، وإنما تتبين الأشياء بأضدادها، فازدادوا رغبة ومحبة في من تقلوا إليه، ونفرة وبغضا لمن تقلوا عنه، وكانوا أحب الناس في التوحيد والإيمان والإسلام، وأبغض الناس في ضده عالمين بالسبيل على التفصيل. وأما من جاء بعد الصحابة فمنهم من نشأ في الإسلام غير عالم، غير عالم تفصيل ضده، فالتبس عليه بعض تفاصيل سبيل المؤمنين بسبيل المجرمين، فإن اللبس إنما يقع، انتبه إلى هذا، قال إن اللبس إنما يقع إذا ضعف العلم بالسبيلين أو أحدهما، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. قال رحمه الله: وهذا من كمال علم عمر رضي الله عنه، فإنه إذا لم يعرف الجاهلية وحكمها، وهو كل ما خالف، ما هي الجاهلية؟ كل ما خالف ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه من الجاهلية، فإنها منسوبة إلى الجهل، وكل ما خالف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو من الجهل. فمن لم يعرف سبيل المجرمين ولم تستبل له أو شك أن يظن في بعض سبيلهم أنها من سبيل المؤمنين، انتبه، فمن لم يعرف سبيل المجرمين ولم تستبل له أو شك أن يظن في بعض سبيلهم أنها من سبيل المؤمنين، كما وقع في هذه الآية من أمور كثيرة في باب الاعتقاد والعلم والعمل هي من سبيل المجرمين والكفار وأعداء الرسل، أدخلها من لم يعرف أنها من سبيلهم في سبيل المؤمنين ودعا إليها وكفر من خالفها واستحل منهم ما حرمه الله ورسوله، كما وقع لأكثر أهل البدع من الجهمية والقدرية والخوارج والروافض وأشباههم ممن ابتدع بدعة ودعا إليها وكفر من خالفها. ثم ذكر أصناف الناس رحمه الله في هذا الموضع وأنهم على أربعة أقسام. قال: الفرقة الأولى من استبان له سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين على التفصيل علما وعملا، قال: هؤلاء أعلم الخلق. قال: والفرقة الثانية من عميت عنه السبيلان من أشباه الأنعام وهو بسبيل المجرمين أحضر ولها أسلك. والفرقة الثالثة من صرف عنايته إلى معرفة سبيل المؤمنين دون ضدها، فهو يعرف ضدها من حيث الجملة والمخالفة، وأن كل ما خالف سبيل المؤمنين فهو باطل، وإن لم يتصوره على التفصيل، بل إذا سمع شيئا مما خالف سبيل المؤمنين طرف سمعه عنه ولم يشغل نفسه بفهمه ومعرفة وجه بطلانه. وهذا قال: وهو بمنزلة من سلمت نفسه من إرادة الشهوات فلم تخطر بقلبه ولم تدعه إليها نفسه، بخلاف الفرقة الأولى فإنهم يعرفونها وتميل إليها نفوسهم ويجاهدونها على تركها. قال: وهكذا من عرف البدع والشرك والباطل وطرقه فأبغضها لله وحذرها وحذر منها ودفعها عن نفسه ولم يدعها تخدش وجه إيمانه ولا تورثه شبهة ولا شك، بل يزداد بمعرفتها بصيرة في الحق ومحبة له وكراهة لها ونفرة عنها، أفضل ممن لا تخطر بباله ولا تمر بقلبه. وذكر كلاما طويلا حول هذا، ثم قال: الفرقة الرابعة فرقة عرفت سبيل الشر والبدع والكفر مفصلة وسبيل المؤمنين مجملة، وهذا حال كثير ممن اعتنى بمقالات الأمم ومقالات أهل البدع فعرفها على التفصيل ولم يعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، أي على التفصيل، بل عرفه معرفة مجملة
وإن تفسرت له في بعض الأشياء، ومن تأمل كتب القوم رأى ذلك عيانا. وكذلك من كان عارفا بطرق الشر والظلم والفساد على التفصيل سالكا لها، إذا تاب ورجع عنها إلى سبيل الأبرار يكون علمه بها مجملا غير عارف بها على التفصيل، معرفة من أفنى عمره في تصرفها وسلوكها. والمقصود أن الله سبحانه يجب يحب أن تعرف سبيل أعدائه، أو أن تعرف سبيل أعدائه لتجتنب وتبغض، كما يحب أن تعرف سبيل أوليائه، أو أن تعرف سبيل أوليائه كما يحب أن تعرف سبيل أوليائه لتحب وتسلك. وفي هذه المعرفة من الفوائد والأسرار ما لا يعلمه إلا الله. انتهى كلامه رحمه الله. إذن أيها الأحبة، مسألة التميز والتمايز، لو تأملت سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لظهر لك أهمية هذه القضية، لظهرت لك أهمية القضية وأنها قضية كبرى. الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يؤمر استدعي بالحق وبالتوحيد كان يلقب في قريش بالصادق الأمين، وأنهم ما جربوا عليه كذبا، وكانوا يحمدونه عليه الصلاة والسلام وهو أهل لذلك. لكنه لما علا وأمر بالصدع بالحق وطبق الأمر الإلهي فاصدع بما تؤمر، قاموا عليه وذموه، وقال له عمه أبو لهب تبا لك لهذا جمعتنا، وسلطوا عليه السفهاء وقالوا كاهن وساحر ومجنون، وقالوا وانظر يا رعاك الله كيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تميز بدعوته إلى التوحيد والحق، وما يزهم وما قاربهم ما يزهم وفارقهم، بل تمايز أصحابه الذين آمنوا به وبدأوا يخرجون فيهم تلك الكلمات الفاجرات. لحظة، أقول حتى كانوا يقولون في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينبذونهم بنبذ للتنفير عن الحق وحملته، وهو أنهم كانوا يقولون عنهم أنهم صابئة. فتميز الرسول عليه الصلاة والسلام بصحة اعتقاده ودعوته إلى الحق وسلوكه الحسن وخلقه الرفيع إلى غير ذلك مما هو معروف من شمائله وسيرته صلوات ربي وسلامه عليه. وتميز أصحابه الذين آمنوا به بالتمسك والاعتصام، فهؤلاء يضربون ويجلدون على رمضاء مكة على أن يرجع الواحد منهم عن دينه الذي آمن به فلا يرجع، حتى إن أحدهم لا يقول لأمه والله يا أمه لو كانت لك 100 نفس تخرج الواحدة تلو الأخرى ما تركت هذا الدين. حتى إن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يعذب، وكان جمع منهم يعذب في رمضاء مكة كما مر، كان إذا مر بهم النبي عليه الصلاة والسلام يصبرهم، لأنه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كان بعضهم يقول يا رسول الله ادعو الله لنا، كما في الصحيح عند البخاري وغيره. غضب النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من كان قبلكم كان يؤتى بالرجل فيوضع على مفرق رأسه المنشار أو المنشار فيفلق فلقتين على أن يرجع عن دينه ولا يرجع. تميز الصحابة تميزوا رضي الله تعالى عنهم وتمايزوا عن أهل الكفر والإلحاد. وانظر وأنا أذكر بعض الأمثلة مما تدل على وجوب التميز والتمايز. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان الصحابة جميعهم، وهكذا الأئمة المجتهدين والمصلحين وسادات الأمة من سلفنا الصالح كانوا كذلك. فهذا الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه أبو بكر صاحبه لما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحصل ما حصل، كيف الصحابة ماجت بهم هذه الفتنة ومالت بهم هكذا وهكذا، أقول مالت فتن عظيمة. وبالفتن يتميز أهل الحق ودعاة الحق العارفون العالمون بالحق، كما ذكر الإمام ابن القيم فيما مضى لما جاء الخبر كما قلت وصار منهم ما صار، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن من قال إن محمدا قد مات قطعت عنقه بهذا السيف. وقف الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه وقفة صدق وتميز وتمايز، فقام فقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فخر عمر رضي الله عنه وعنهم جميعا على ركبتيه وكأنه لم يسمع إلا تلك الساعة. هكذا تميز الصديق رضي الله عنه، ولهذا تميزت مواقفه. نحتاج منه إلى حزم لمثل هذا للتفصيل والذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين ونفعتهم رضي الله عنهم جميعا. تميز رضي الله تعالى عنه في حرب الردة وفي قتال مانع الزكاة، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خالفه ابتداء، كيف تقاتل من يقول لا إله إلا الله؟ قال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم عليه، لأنه علم أن من حقها علم أن من حق لا إله إلا الله دفع الزكاة، فرجع عمر إلى قوله. وهكذا كلهم تميزوا وكلهم تمايزوا بالحق والثبات عليه والدعوة إليه، ويبذلون النفس والنفيس دون ذلك. تميزوا بالصفاء كما قلت، وتمايزوا بعلم وعدل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا الإمام عبد الله بن عباس الحبر البحر كما في مناظرته للخوارج عند الحاكم في المستدرك والبياضي في الكبرى بإسناد صحيح، وهي قصة مطولة، كانوا نحو من 6000 كما هي الرواية عندهما. فاستأذن عليا أمير المؤمنين رضي الله عنه في الخروج إليهم، فخرج وجاءهم وهو واحد وهم 6000، لم يحمل معه سيفا إلا سيفا واحدا وهو سيف العلم والسنة. فعلى رؤوس تلك القوم، على رؤوس تلك الأقوام وتلك الناس، فقطع شبههم واجتزها من أصولها وجذورها، فما والله ما على سيف السنة والعلم، أقول ما على سيف السنة والعلم رؤوس أهل الأهواء والشهوات إلا وقطعها بعلم وعدل. وهكذا تميز بعلمه وصفائه وصحته واستقامته وتمايز عنهم ومايزهم وفاصلهم على الحق وبالحق وللحق. وانظر لك أن تتأمل في سيرة الإمام الهمام إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل، هذا الرجل الذي قيضه الله لهذه الأمة في تلك المحنة، كيف أوذي في سبيل الله، كيف أوذي هذا الرجل في سبيل الله في مقابل أن يجبر أو أن يقول كلمة الكفر، ويرد بعلم وحلم. يا أمير المؤمنين يأتني بآية من كتاب الله أو بحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقول به. انظر إلى هذا التميز والتمايز، تميز كما قلت وتمايز. أقول ظهر بهذا ومايز أهل الأهواء جميعا، مايزهم وتميز عنهم، وهذه الفتنة مات فيها خلق وأجاب فيها بعضهم، وغضب الإمام أحمد من جماعة من الأئمة ممن أجاب في الفتنة كابن معين وابن المديني، لأنه يرى أنهما من الأئمة ومحل أنظار الناس، وكيف أن الناس من العامة قد تفتن بإجابة إمام. ولكن تميز رضي الله تعالى عنه ورحمه، وما ننعم به من هذه العقيدة الصافية الصحيحة في مثل هذه المسألة وأشباهها عن الخلق، خلق القرآن، القول بالخلق، إلا أن يكون إلا نعم ما هو إلا من ثمرات هذا الإمام وصبره وجهاده، وهو ذلك بتوفيق الله له وإنعامه وإكرامه له. وهكذا الإمام ابن تيمية الحراني مثلا، هذا الإمام المجدد تجمعت الناس عليه من أهل الأهواء من الرافضة والمتصوفة والقبورية والأشاعرة وغيرهم، ويكتب ويجيب ويبين ويسدد ويرد ويدفع ويذب عن الحق وأهله، وكان رحمه الله يؤذى ويسجن ويهان ويضرب في سبيل أن يكف عن قولة الحق، ولم يكف رضي الله تعالى عنه ورحمه، تكلم بحجة وبرهان دون ظلم لأحد مبينا الحق، تميز بهذا العلم السني الصحيح وتمايز عن الأهواء. بل إنهم استعدوا عليه العلماء في ذلكم العصر، واستعدوا عليه السلاطين، حتى أصدروا مرسوما سلطانيا في كفر ابن تيمية ومن قال بقول ابن تيمية، وأمر الخليفة في ذلكم الوقت أو الوالي أن يقرأ بيان تكفير ابن تيمية واستتابته على المنابر في يوم الجمعة. تميز رضي الله عنه ورحمه، فانظر إلى آثار أولئك وإلى أثره رضي الله عنه الآن، وانظر إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب الإمام المجدد، كيف لما ظهر في بيئة كلها شرك وعبادة للأشجار والأحجار والجان وغير ذلك وقربات ونذور وشد الرحل إلى الأضرحة وغير ذلك، تميز رضي الله عنه ورحمه ببيان الحق للخلق ودعوتهم إلى توحيد الله وتجريد التوحيد له جل وعلا، فجاهد في الله حق جهاده بما آتاه الله من علم، طالبا رضا الله جل وعلا، مدافعا عن الحق، مبينا الصواب، فأظهر الله به الحق وأيده سبحانه وتعالى بالإمام محمد بن سعود، فتناصرا وانتصرا ونصر الله الحق وأهله، وتميزا كما قلت بالعلم والدعوة إليه، وتمايزوا أو وتمايزا، وهكذا إلى عصور متأخرة. لك أن تنظر إلى عصرنا الحاضر في أئمة الدعوة وعلمائها في عصرنا، كسماحة الإمام عبد العزيز بن باز، أو شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله، أو العلامة المحدث الألباني، وكلهم أئمة، وغيرهم من علماء العصر، رحم الله من مات وحفظ من بقي. وهكذا تميز وتمايز، ولا يعني ذلك أن المرأة منهم لا يقع منه الغلط، يعني من أهل العلم، كلا، هم غير معصومين، لكننا نعتقد أنهم لا يتعمدون مخالفة الحق. ولك أن تنظر أيها الحبيب وتتأمل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام المخرج في الصحيح عند مسلم وغيره، في حديث الدجال الذي يأتي في آخر الزمان، ويأتي على المدينة ويريد أن يدخلها، فيقف على أنقابها ملائكة يردونها ويحرسونها، ترجف المدينة ثلاث رجفات، فيخرج منها كل مشرك ومنافق. وفي الحديث أنه يخرج إليه شاب من أهل المدينة، شاب يخرج إليه شاب من أهل المدينة، فيسأله أقول فيسأله ويمتحنه، ومعلوم أن هذا الدجال فتنة عظيمة، يأتي ومعه جنة ونار، يأتي ويفتن الناس، يأتي إلى السماء فيقول لها أمطري فتمطر، ويقول الأرض أنبتي فتنبت، فتنة عظيمة. ويخرج الناس إليه الزرافات وبحدان والعياذ بالله، يفتنهم. فإذا ما جاء ذلكم الشاب ويكفر به فيفلقه أمام الناس فلقتين، ويشقه نصفين، وهذا الشق أمام الناس يفتنهم أكثر به، ثم يمر من وسطه ويقول له، يأمره بالعودة والحياة فيعود، وهذه فتنة أشد من الشق. فيسأله عنه قال ما ازددت بك إلا كفرا، أنت الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنت الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الحديث الصحيح كما قلت حديث الدجال حديث طويل، وفي مسلم وفي البخاري، وهو حديث صحيح. يقول هذا الشاب مستشهدا مستدلا بمن لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم، قال أشهد أنك أنت الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني وحذرنا منك، مع أن الشاب لم يسمع، لكنه قرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآمن به. فانظر بارك الله فيك إلى تميز هذا الشاب عمن استجاب للدجال، وتمايز عنهم بثباته على السنة ومنابذته للدجال ومن آمن به. فيحاول فيه أن يسلط عليه أو أن يقتله مرة أخرى فلا يستطيع، فلا يستطيع. تدلى هذا الشاب كما قلت بقول من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يا إخوتاه، يقول الله جل وعلا: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فالتميز أيها الأحبة والتمايز مهم جدا بإظهار معالم هذه السنة النقية الغراء الصافية، إظهار معلم الولاء والبراء، إظهار معلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إظهار المحبة في الله والبغض في الله، إظهار كثير من شعائر الدين كما قلت بعلم وعدل لا وكس فيه ولا شطط. وكم الذين يحاولون إغواء الناس وطمس هذه الحقيقة الشرعية العظيمة والقضية الكبرى كما قلت، فيكون أهل السنة لا تميز عندهم ولا تمايز، خلطوا على الناس هذه الثوابت، شككوهم في ثوابتهم، زعزعوهم في أصولهم، مزقوهم في تمايزهم، أذابوا مظاهر إظهار الحق إلى غير ذلك في كثير من الناس أو عند كثير من الناس. ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله اللطف والسلامة والعون والإعانة، فلا يدرك عون إلا بفضله جل وعلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يلهمنا الصواب في القول والعمل، وأن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة حتى نلقاه وهو راض عنا. صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
جزا الله فضيلة الشيخ عبد الله البخاري خير الجزاء على ما قدم وأفاد، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قاله في موازين حسناته يوم القيامة. السؤال الأول: ما حكم الشرع في قول القائل ينبغي أن ينشأ الأطفال على عدم كراهية الدين الآخر وإنما يعطون الحرية؟
هذا القول إذا ما قستموه ونظرتم إليه بالمنظور الذي ذكرنا وبالميزان الذي بينا، نعم ظهر لكم حكم هذا القول وظهر لكم الموقف الصحيح منه، وهو أنه قول باطل، قول باطل جملة وتفصيلا ترده النصوص. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. آيات كثيرة لا ينبغي أن يعود. هذا الأمر ليس لي ولا إليه، إنما هو شرع محكم، كتاب فصلت آياته. قال الله جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء، بل الذي لا ينبغي أن لا يتكلم أمثال هؤلاء أو أمثال هؤلاء في مسائل الشرع. الواجب عليهم أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يرحموا أنفسهم، لأن في إمساكهم عن مثل هذا الكلام هو خير لهم. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو ليصمت. ما هي قضية التباين وإظهار الكراهة وإظهار قضية أكبر من هذا، قضية أن الله لا يقبل من الناس إلا هذا الدين. إن الدين عند الله الإسلام، ويقول جل وعلا: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. ندعو الناس إلى أن يقبلوا هذا الدين وإلى أن يدخلوا إليه، نرشدهم، ندلهم، نعينهم، نبين لهم الحق، نظهره. فما زالت الأعمال عيارا على الأقوال كما يقول العلامة ابن باديس رحمه الله. لا يعني ذلك إظهار كما تفعل الخوارج، يقتل الكافر في كل مكان ويستبيح ما لا يجوز استباحته، ويهتكون والعياذ بالله أعراض الناس ودماءهم، ويتعدون على الحرمات. هذا باطل. لا نقابل غلو الروافض، آسف، غلو الخوارج، نعم، بتفريط مميت مذهب لهذه المعالم الرئيسة. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه رسالة قاعدة في أنواع الاستفتاح بالصلاة: الإنسان خلق ظلوما جهولا، فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما يهواه من الشر، فيحتاج دائما إلى علم مفصل وعدل مفصل. علم يزول به جهله، وعدل في محبته وبغضه وأخذه ومنعه وإعطائه. وبالجملة يقول فهو يحتاج دائما إلى علم مفصل يزول به جهله، وعدل ينافي ظلمه. فإن لم يمن الله عليه بالعلم المفصل والعدل المفصل، وإلا كان فيه من الجهل والظلم ما يخرج به عن الصراط المستقيم. دون الصراط هو الواجب. في الأدب المفرد بإسناد حسن صححه العلامة الألباني أو حسنه، أن عبد الله بن عمرو كان له جار يهودي، فصنع أهله طعاما يوما، لما دخل إلى البيت قال لأهله: أهديتم من طعامنا لجارنا اليهودي، منكرا عليهم: لما لم تعطوه؟ هذا من حسن المعاملة، وحسن المعاملة من الدين، ولا تلازم بين حسن المعاملة، نعم، مع البغض لما هو عليه من اعتقاد فاسد ونحلة باطلة. فهذا سبب لإسلام كثيرين كما هو ظاهر. قد ذكر غير واحد من العلماء أن كثيرا من الناس ممن دخل من العجم في دين الله هو بسبب الأخلاق الحسنة والمعاملات الحسنة. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في البخاري وغيره، لما كان له جار يهودي وله ابن على فراش النزع، وزاره داره عليه الصلاة والسلام، وقال له أسلم، طلبه ودعاه إلى الإيمان، فنظره الإسلام، نظر الرجل أو الشاب إلى أبيه، قال: أطيع أبا القاسم، قال فأنطق بالشهادة ثم مات، قال: الحمد لله الذي نجاه من النار. لا يتنافي بين دعوة الخلق وبين بغض ما هم عليه من الكفر. وهذه مسائل مهمة في فقه الدعوة وفقه المعاملات مع أمثال هؤلاء، وهذه من أحكام أهل الذمة وغيرهم. نعم،
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. هذا سائل يقول: شيخنا الكريم، نأمل منكم أن يكون هذا اللقاء فاتحة للقاءات أخرى. والسؤال: ما هي ضوابط الرد على ما يكتب في الصحف؟ وهل يرد على كل أحد أم هناك تفصيل؟ ومن هو الذي يتولى الرد؟
نرجو إن يسر الله عز وجل على كلامه أولا، نرجو أن تكون فاتحة خير كما قال، نرجو إن شاء الله أن يدلنا وإياكم ويثبتنا وإياكم على السنة، هذا أمر. الأمر الثاني الرد، لا ينبغي الرد على كل من كتب لكثرة أبواق الباطل، لكن لا حرج في أن يرد على بعض أهل الباطل هؤلاء، بعض من يجد في نفسه قوة علمية، وهذا هو الواجب، أن لا يتصدر للرد كل أحد، فقد تكون الشبهة قوية ويعجز ويضعف الراد عن الإجابة عنها، فتستقر الشبهة وتتأكد عند القارئ والسامع لها. ولهذا ذم بعض العلم الفخر الرازي أنه يأتي بشبه القوم، نعم قوية يسوقها بأحسن ما يمكن أن تساق، لكنه يضعف عن ردها، فعيب عليه. وهكذا، فلا يرد على الباطل إلا من كان متأهلا، ولا يرد على كل كلام. إذا كانت كلمات متعددة ومقالات مثلا موضوعها واحد، وغالبا هكذا طرائقهم، هذا يطرق من وجه وهذا يطرق من وجه وهذا من وجه، لكن الموضوع واحد، فإذا ما رد أحدهم يرد على رأسهم وعلى كبيرهم الذي علمهم هذا الانحراف أو يدعو إليه، ويضمن ذلك الرد على غيره ويشير إشارة بنصرة الحق وبيانه والذب عن الحق والرد الباطل وأهله. وعلى كل حال، فمن المهم جدا مع بيان الحق للخلق الرد على الباطل وأهله، نعم، وكما قلت لا يتصدى هذا كل أحد. ومن المهم أيضا أن يكون الرد يتصف بصفات مهمة: العلم، قوة الحجة، الاستيعاب، لا يرد الباطل بباطل، لأن رد الباطل بالباطل باطل، ولا يرد البدعة ببدعة، فإن رد البدعة ببدعة بدعة كما قاله الأئمة، إنما يرد بعلم وحل، ويكون مقصده في مثل هذا الرد خاصة في مثل هذه المقامات كالصحف أن يقرأ عامة الناس، فيكون ذلك سببا إن شاء الله لهدايتهم وقمع باطل أولئك. على كل حال، ينبغي أن تكون الكتابة مركزة ومهمة. وعلى كل حال أيضا، أنا قد أبنت هذا لما كتبت بعض المقالات إن شاء الله لعلها تطبع، أهمية الرد على المخالف وبيان جملة من ثماره، ذكرت صفات من يتولى الرد على المخالف أيا كان المخالف، صفات الذي يرد وبماذا يرد وكيف يرد، فمن المهم هذا. وأيضا العناية بدعوة الناس وتعليم الناس ونشر الحق في الناس، ولا يضعف حملة الحق عن بيانه للخلق، فإن هذه وظيفة الرسل ووراد حملة النبوة. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد.